بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 56 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة الآية 13 بعد 200. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نستمع إلى الآية مرة ثانية. يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم وهذا من عدل الله عز وجل. والله تعالى خلق الخلق وبين العلة من خلقهم، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان لا ولن يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل ويحقق العلة من خلق وهي العبودية إلا بوحي الله عز وجل، فلا سبيل إلى التعرف على الله عز وجل وعلى تحقيق العبودية إلا من خلال نور السماء، وحي السماء. فالإنسان بعقله فقط لن يستطيع أن يصل. ولذلك أخطأ من قال، يقول لك الله عرفه بإيه؟ يقول لك بالعقل. خطأ، بالعقل عبدوا الشمس ولا إيه؟ فرعنا. 30 أسرة توالت على أرض مصر والتي يسمونها بالحضارة الفرعونية. كل بيفكر بيبحث عن إله. قال لك اللي قال بالتوحيد اللي وحد الآلهة في إله واحد اللي هو الشمس. الإله أمون. هذه هدايات العقل. ماشي كده؟ إذا لا يمكن أن تصل بعقلك. فلا بد من شرع من عند الله عز وجل على يد الأنبياء والرسل حتى تتعرف على ربك عز وجل. فعرفنا ربنا بشرعه، وكانت الوسيلة العقل المنضبط بالشرع. واضح كده؟ انت معايا ولا اوعى تنام عشان انت وحشتنا. انا بقالي سنة ما شفتكش يا مصطفى. الكباب شغلك يا مصطفى ولا ايه؟ فيش يوم اجازة من الكباب؟ فيش يوم اجازة؟ فيه الحمد لله؟ طب الحمد لله. ولا انت جاي عشان امين جه النهاردة؟ يبقى دعوة العقل المجرد ده بها كان الضلال وبها كان الزلل. المعتزلة مثلا أسباب ضلالهم إيه؟ العقل. هم قالوا بنظرية التحسين والتقبيح العقليين. يعني يا جماعة ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. فبدأوا يحكموا العقل على الشرع، فجعلوا العقل حاكما لا محكوما. ولكن أهل السنة هداهم الله للحق، فالعقل مقيد بشرع، ولا سبيل إلى الهداية إلا بنور الشرع. إلا بنور إيه؟ الشرع. فمن عدل الله سبحانه جل وعلا أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل هداية البشر. كان البشر في ضلال من خلق آدم، وبعد آدم بعشر قرون كان على التوحيد. بعد كده انحرفت البشرية من التوحيد إلى الشرك وإلى الضلال، فعبدوا الحجر وتركوا رب البشر سبحانه جل وعلا. فلما انحرفوا وقعوا في الشرك والضلال، من عدل الله أن أرسل إيه؟ الرسل. فأول رسول أرسله الله كان نوح عليه السلام. ليه؟ لهداية البشر. فلا سبيل الهداية إلا بالشرع. ماشي كده؟ ممكن عقلك يقول لك في الكل الكون في خالق، ماشي. طب تعرفه ازاي؟ طب تعبده ازاي؟ السبيل العبادة ايه؟ يبقى لابد من ايه؟ من ارسال الرسل. وده من العدل والرحمة والحكمة. فأنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل لهداية البشرية. لهداية ايه؟ البشرية. يرحمك الله. إذن يقول العلامة السعدي: أي كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله سبحانه جل وعلا بإرسال الرسل إليهم. يبقى إرسال الرسل رحمة، من رحمة الله للبشرين أرسل إيه؟ الرسل. مبشرين، من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة. إذن مبشرين لمين؟ لمن أطاع الله واتبع هداه. لهم البشرى في الحياة الدنيا ويوم القيامة. طيب، في صنف آخر من الناس ابتعد عن هداية الإيمان وانصرف إلى الضلال، فيأتي الرسل إليهم منذرين. يبقى هذه وظيفة الأنبياء: البشارة والنذارة. بشارة لأهل الإيمان بالفوز في الدنيا والآخرة، ونذارة لأهل الكفر والطغيان بالهلاك في الدنيا والآخرة والخسران المبين. فدي وظيفة إيه؟ الأنبياء. ولذلك منهجنا ترغيب وترهيب. في جنة وفي نار. علشان كده القرآن مثاني. يعني إيه مثاني يا جماعة؟ مثاني يعني إذا ذكر أهل الإيمان جاء بعدهم مباشرة ذكر أهل العناد. إذا ذكر ثواب أهل الإيمان يأتي بعد ذكر عقاب أهل العناد، وهكذا. ده المثاني، يبقى ترغيب وترهيب، ماشي كده. ولذلك من خالف هذا المنهج ضلوا. قال لك الله محبة، خلاص ما بقاش في عقاب، افعل ما شئت بقى. جماعة المرجئة قالوا ايه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله افعل ما شئت بقى، خلاص كده. فده انحرف عن الجادة، فجعلوا إيمان إبليس وفرعون أعظم من إيمان الصديق وعمر عندهم، لأن ما عندهمش عمل. إذا ما دام أنت مؤمن بالله خلاص افعل ما شئت، وده الإرجاء، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. جاء عن نقيض فريق آخر لهم الوعيدية، لهم كفروا بالذنب الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا إيه؟ قالوا من ارتكب كبيرة خرج عن ملة الإسلام فهو كافر مخلد في النار. شكرا، يعني الكارت الأحمر جاهز على طول، أي مخالفة مع السلام خرجت عند الخوارج. لذلك كفروا الصحابة، وفيما بينهم كفروا بعضهم. يعني حتى يمكن في كان في بعض البلاد الإسلامية رواسب من هذا الفكر، اللي هي جماعة كانت تسمي نفسها الهجرة والتكفير، يقول لك حتى ما يخش السجون يكفروا بعضهم بعضا، اللي يخالف خلاص كافر. مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأنهم لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا، خدوا بظواهر بعض النصوص وطبقوها على الأمة فكفروا المسلمين. كفروا إيه؟ المسلمين، إنه ما عندهمش علم، ما عندهمش فهم للقرآن ولا السنة. طيب فيا جماعة حكم مرتكب كبير عندكم إيه؟ كافر. طيب طب في الآخرة مخلد في النار، خلاص شكرا مع السلامة. وجيب جماعة المعتزلة بقى اختلفوا معهم اختلاف لفظي. يا جماعة حكم مرتكب الكبير عندكم إيه؟ قالوا ما هواش مؤمن وما هواش كافر. ما ليه يعني؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، يعني رأس على السلم. عارف المثل اللي يقول لك زي اللي رأس على السلم، لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوه. أهم الجماعة دول مذبذبين كده. يعني إيه يا جماعة لا هو مؤمن ولا هو كافر؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. طيب يعني فاسق؟ ماشي. طب حكمه في الآخرة إيه؟ قالوا مخلد في النار. طب أنتوا عملتوا إيه؟ يبقى أنتوا زي الخوارج في هذه المسألة. وطبعا المعتزلة عارفين القصة طبعا، واصل ابن عطاء لما كان تلميذ للحسن البصري رحمه الله تعالى، فحسن البصري بيتكلم عن مرتكب الكبير عند أهل السنة إنه مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان بكبيرته، هو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. نحن عندنا كأهل سنة مرتكب الكبير عاصي، وعندنا مستحق للوعيد في الآخرة، ولكن قد يوجد مانع يمنع من تحقيق الوعيد. عارفين طبعا موانع، الموانع عارفينها ولا إيش؟ ذكرناها أكثر من مرة. واحد، من يقول صح التوبة، سمعت حد قال التوبة، ارتكب كبيرة تاب الله عليه، فده يمنع من تحقق الوعيد، يبقى التوبة النصوح أو الشفاعة. شفت سيدنا حافظ إزاي؟ الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ما يكون شفاعة أو ها فضل شفداء المصائب والابتلاءات. الله يقول لك الابتلاءات المكفرة، يجي لك شوية مرض، ضيق في الرزق، فقد قريب أو حبيب وتصبر وتحتسب، ومعلوم أن الابتلاء خير كله، فيه مغفرة للذنب وفيه رفع للدرجات. فقد يبتليك الله تعالى أو يبتلي هذا العاصي بعض الابتلاءات المكفرة. ولذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له ثواب إلا الجنة. أو كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، إيه معنى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه؟ يعني بعينيه، أفقدته البصر وصبر واحتسب ورضي بقضاء الله تعالى وسلم لذلك، ماشي كده، فهذا الابتلاء مكفر. واضح؟ خد عندك بقى الأمراض والعلل والابتلاءات بس مع الصبر، مش مع الشكوى والضجر والتسخط. ها؟ اشمعنى أنا وليه؟ والناس كويسين، اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنت؟ وإيه اشمعنى أنت يعني؟ اصحى اللي بتنام. لا شايفك هتنام، بتشاور عقلك، مع إنك جاي متأخر النهارده زي حالاتي. فالابتلاءات مكفرة، لذا كان السلف يقولون إذا جاءهم المرض أو الابتلاء مرحبا بحب الله، لأنهم عارفين الابتلاء علامة حب، ما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فقل مرحبا بحب الله وارضى وسلم لقضائه وقدره جل وعلا. طيب، أو في كمان مانع يا شيخ فداء غير الابتلاءات المكفرة؟ في بقى الحسنات الإيه؟ المحية، حسناتهم زادت على سيئاتهم. واضح؟ فدي أربع موانعهم. يبقى مرتكب الكبيرة عند أهل السنة نقول أنه ناقص الإيمان، ناقص إيه؟ الإيمان بكبيراته. وحديث النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الزنا كبيرة، فيرتفع الإيمان كده كالظلة، إن تاب عاد إليه، فانتقص بقدر الكبيرة، بقدر الإيه؟ الكبيرة. إذن منهجنا إن مرتكب الكبيرة يا جماعة حكمه إيه؟ نقول هو يستحق الوعيد في الآخرة، هو مؤمن ناقص الإيمان، خلاص كده؟ ومستحق للوعيد في الآخرة، إلا أن يكون هناك مانع يمنع من تحقق الوعيد. احفظوا الأربعة دول: واحد ها توبة، اثنين حسنات محية، ثلاثة ابتلاءات مكفرة، أربعة شفاعة، خلاص كده؟ طيب، وده منهج الوسط والعدل، وده منهج الحق. فواصل ابن عطاء سمع الكلام ده ما عجبهوش، انه بدأ يحكم ايه بقى؟ عقله. جعل العقل حاكما على الشرع، ودي المصيبة. زي بعض الدعاء اليومين دول لك العقل، عقل مين يا ابو عقل؟ ايه العقل ده بقى؟ اي عقل تريد؟ يقول لك لا لا لا، ما تسمعوش للعلماء، حكموا عقولكم في القرآن. اي عقول اللي هتحكموها في القرآن دي؟ وفي الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إزاي تجرأ الناس على أن يتعاملوا مع القرآن بعقولهم دون هداية النبوة؟ القرآن، رضي الله عن الصديق أبي بكر عندما قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن برأيي. صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا، ويجي هؤلاء في آخر الزمان يقول لك العقول، هنقول العقول على من يقرؤون القاف جيم، يبقى إيه؟ نعم، العجول، العقلك، عقلك إيه؟ مصيبة خطيرة جدا. فالمعتزلة لو نفس الفكر المعتزلي بيتجدده، فصاحبنا حكم إيه؟ عقله، فما عجبهوش الكلام، فراح ترك مجلس الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، وراح اعتزل، وعمل نفسه كده حلقة يروق فيها الإيه؟ الأمور اللي تعرفينها دي. فقال الحسن: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسموا بإيه؟ بالمعتزلة. فالجماعة دول برضو سبب ضلالهم العقل، العقل ده اللي خلاهم ضلوا، فبدأوا يحكموا العقل في الشارع. يبقى النص اللي ما ينسجمش مع العقول بتاعتهم يرفضوه أو يأولوا تأويل فاسد، فبالتالي ابتعدوا عن الحق، ضلوا وأضلوا. إنما ربنا هدى أهل الحق الإيه؟ للمنهج القوي. بإذنه سبحانه جل وعلا. إذن إخوتاه، الناس ينقسمون إلى فريقين: أهل إيمان، هؤلاء لهم البشارة. أهل كفر وضلال لهم النظارة. وهذا هو المنهج بقى. يبقى عندنا ترغيب وترهيب. ما ينفعش تاخد بالترغيب فقط، أو الجماعة دول قال الله محبة خلاص ضلوا، فالعملية بقت سايبة خالص زي المرجئة كده، لا يضر مع الإيمان شيء. جم الوعيدية خدوا النقيض بالذنب كفروا. فبقى جه أهل الحق، حسن بين سيئتين، حسن بين سيئتين، خلاص كده. فعشان كده نقول دايما اللي عايز يصل للحق يتبع ولا يبتدع ولا يخالف. وعليك بمن مات، فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. ارجع لسلف الأمة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من تبعيهم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أو كما قال النبي: الخير الناس. فيجي في آخر زمان يقول لك: هم رجال ونحن رجال. ما شاء الله عليك. فعايز يساوي نفسه بالصحابة وبالتابعين ويبدأ يخالف مناهجهم. نقول: هم رجال نعم، ولكن الثانية فيها نظر. ما تقول لي هم رجال ونحن رجال، الثانية دي فيها نظر. الرجولة في اتباع لا في الابتداع ولا في المخالفات. لذا قال: مبشرين ومنذرين. فقال: من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة. يبشرونهم ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار. يبقى إذن الأنبياء يبشرون أهل الطاعات بالحياة الطيبة، بالرزق اللي فيه بركة، بصحة الأبدان والقلوب، ويبشرونهم بالجنة والرضوان. وينذرون أهل الكفر والعناد بالحياة الضنك والعياذ بالله رب العالمين. لذا قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلامة. فأنت اوعى تعتقد، ما شبه مثلا بعض المخالفين عنده ثراء مادي مثلا، تقول لك ما هو عنده رزق. رزق منزوع منه البركة وسبب له التشتت والحرص والبخل وضيق عليه حياته، ده هو في شقاء ما تعلمه أنت، إنه بعد عن الله. وذلك معظم شوف مثلا، خذ مثال السويد، أعلى دخل المستوى الفرد فين؟ في السويد. ورغم كده أكثر دولة فيها انتحار السويد. يا الله، دول عندهم أموال كتير وما ليه الحكاية؟ أنت مش فاهم حاجة. ده عندهم فراغ، فراغ ديني، لا يعرفون للسعادة الطريقة رغم كثرة الأموال. إنما أنت ممكن يكون الرزق على قدك لكن في بركة. ورأينا كده، شوف كده نماذج في بلاد الإسلام، تجد مثلا واحد فقير جدا ومخلف 10 من الأولاد، راتبه على قد كده، يمكن ياخد له في الشهر كله بلغة الغرب بقى قول 20 يورو راتب، صح يا شيخ فداء؟ وولاده 10. انت تقول بعقلك هياكلهم ازاي؟ انت برضه تقول بعقلك برضه هياكلهم ازاي؟ ياخد. ربنا قال: نحن نرزقكم واياهم، وقال: نحن نرزقهم واياكم. انت لسه هتشغل لي ده؟ وبالراتب البسيط ده يا جماعه طلع الطبيب وطلع المهندس وطلع المحامي وطلع العالم وطلع المعلم. يا الله إيه ده؟ واحد تاني ملياردير وعنده ولدين بس، والاتنين طلعوا فشلة، مدمنين على الخمر والكحوليات والبرشام والفجور، فشلوا في التعليم. ايه ده الحكاية؟ ده عنده كتير. يقول لك لا ما عندوش حاجة، ده التاني اللي عنده، لان عنده بركة بالإيمان وبالصدق. انما مشكلتك انت اللي مش فاهم، انت اللي بتقيسها ماديا ما قيستهاش ايمانيا. تجد مثلا الراجل الفقير ده، الواد يمرض يجيب له حربوشة، يا واد يا شفيق بلغة التوانسة، احنا بنسميها برشامة، انتوا بتسموها ايه؟ بتسموها ايه انتوا؟ طابلت؟ بتسموها ايه يا واد انت بتاع الرزازات انت؟ ها؟ كينة. كلينة ولا كينة؟ كلينة؟ ماشي. حبة حربوشة كده، برشامة، يقوم زي الأسد. الثاني لو ها يقول لك عايز عملية جراحية ولازم يسافر بره ويدفع آلاف مؤلفة، الثاني بربع جنيه جاب له بتاع برشام من الصيدلية، قام جري واتنطط. سبحان الله. الجماعة اللي بينتش دول ياخد الأموال من الحرام والشبهات والريشة والكلام ده كله، تجد لما بتجي له مصيبة بتقسم ظهره. إنما الثاني عشان بيتقي الله فالله رحيم، تجد أولاده سبحان الله. حتى كنا نشوف في الريف عندنا، تجد الطفل قد كده ماشي عريان من غير هدوم في الطين، ويقع ويتلغمط وكذا وكذا وكذا، واد زي الفل ولا صحة. التاني ملبس ابنه ومكتفه ومش عارف ايه وخايف عليه من الهوى ويمرض. تنظر كده سبحان الله، شوف الواد عامل ازاي، وينزل الترعة ويروح ويجي ولا، ومرمي كده في الغيط في الأرض الزراعية، بركة. فاوعى تحسبها بمقياس العقل كده والماديات، حسبها بحساب الإيمانيات. يبقى إذن يبشرون أهل الإيمان بالحياة الطيبة. الله تعالى قال هذا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. يبقى في الدنيا حياة طيبة، حتى الابتلاءات تجي لهم طيبة، لأن عنده صبر. الصبر ده يا جماعة جنة، الصبر يعرف ده كويس، لما يجي له ابتلاء يا سلام، ويعلم أنه علامة حب من الله له ويرضى ويسلم، بيعيش حياة طيبة حتى مع الابتلاء. نعم، ما أعظمها من حياة. عارف ليه؟ احفظ القاعدة دي، احفظ يا شيخ شادي: الابتلاء باب يدخل منه كل صادق. خلاص خلصت، مش خلصت الدرس، خلصت القاعدة دي ماشي شيخ شادي؟ الابتلاء ها باب يدخل منه كل صادق. يبقى لما يجي لك ابتلاء علامة على صدقك، أحبك فابتلاك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أي الناس أشد بلاء؟ سؤال. قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، أدي المقياس أو الدين. فإن كان في دينه صلبا في قوة اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة يعني على قده كده، أبو عمر يصحى أبو عمر ها عمر بنقيرة الشافك كده بتشور عقلك، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. بل أجمل: ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أو كما قال النبي مغفرة. سئل الإمام الشافعي: يا إمام، أيمكن الرجل أولا أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. إزاي هو يمكن بغير ابتلاء؟ فالابتلاء للإنسان للمسلم كالكير للحديد وللذهب. الذهب علشان يكون ذهب جيد نقي بندخله ايه؟ الكير، النار، يحترق عشان نخلصه من الشوائب القليلة القيمة، انه جاي من الارض فيه شوائب لاصقة بيه، فاحنا عايزين نخليه ذهب فنوديه فين؟ النار عشان ينقى. كذلك الحديد عشان ينقى مما علق به ندخله النار. وكذلك المؤمن عشان يخلص من الشوائب ندخله كير الابتلاء. فالابتلاء بينقيك يا واد يا شفيق. الله، شفت الابتلاء ينقيك يا واد يا شفيق. الله، جميلة. فلابد أن تحمد الله إذا ابتلاك وتصبر، مش إيه بتنقن ليه، بتنقنق ليه. هو الطريق ده كده كله ابتلاءات، بس ابتلاءات كلها جمال وكلها رحمة وكلها خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من علامة سعادة العبد إذا أعطي شكر. خلي بالك قوي عشان ده مقياس لي وليك، تعرف أنت من السعداء أم لا. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاثهم دي علامة السعادة. لما ربنا بيعطيك بتعمل ايه؟ بتشكر ولا؟ اسأل نفسك بقى، ده المقياس. لما سأل السائل عليا رضي الله عنه وارضاه: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال: من رحمة الله بنا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. ربنا جعل المقياس معاك ومعايا، في إيدك أنت عارف المقياس. الرجل تعجب وقال: كيف ذلك؟ قال: أسألك سؤالا، إن جاءك من يعطيك مالا وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ واحد جاي بيقول لك خد 1000 يورو، واحد يقول لك احنا عايزين منك 1000 يورو للمسجد مثلا، بتفرح باللي يديك ولا اللي بياخد؟ قال: إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. شوف المكياس الجميل. شوف أنت حالك إيه بقى. لما يكون في باب خير ومحتاج منك نفقة بتعمل إيه؟ بتبقى فرحان ولا كل شوية كل شوية صدقة صدقة صدقة، والبيت والعيال ما بس خلاص انت ما تنفعش، انت خليك على جنب، انت ما تنفعش، خليك انت على جنب. المقياس في ايديك، انت تعرف حالك. مش في حاجة اسمها التجارة مع الله. مش صورة الصف آيات يا شيخ فداء في التجارة؟ اهو: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم. ده خطبكم بلغة البيع والشراء، عشان عارف الجماعة بتوع المال بتوع التجارات. عايز تتاجر؟ أيوة. تؤمنون بالله ورسوله إيه كمان؟ وتجاهدون في سبيل الله بإيه؟ بأموالكم وأنفسكم. دي التجارة الرابحة، إيمان بالله ورسوله، تجارة مع الله بالأموال وبالنفس. وفي آية أخرى: إن الله اشترى. إيه ده إيه ده إيه ده؟ دي قضية خطيرة جدا يا جماعة، احنا ليه ما بنقفش مع القرآن؟ إن الله اشترى من المؤمنين. اشترى منهم إيه فداء؟ أنفسه وإيه كمان؟ وأمواله. المقابل يا شيخ فداء بأن لهم إيه؟ الجنة. إيه الحكاية دي؟ النفس ملك المين؟ ملك لله. والمال مال مين؟ مال الله. الله ويشتري منك وكمان يديك مقابل الجنة. ده النعيم اللي انت فيه ده ولا انت دريان؟ ده انت مشكلتك مشكلة. قل له يا أمين الله يكرمك، قل له فوق هتفضل لغاية انت نايم. ادي التجارات الرابحة، بيع عشان توصل، قدم لله ويبذل للدين من وقتك ومالك وجهدك. دي السعادة الحقيقية يا جماعة. والله هنا السعادة الحقيقية إذا أعطي شكر. وعشان كده الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. ده اللي بقى التاجر الشاطر عنده نعمة مش عايزها تزول، وفي نعم مش عنده عايزها تجيله، يروح يشكر ربنا فيحافظ له على اللي عنده ويجيب له اللي مش عنده يبقى عنده. فهمت يا محمد يا بونس؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. انتوا مؤمنين بده؟ انتوا الآية دي عايشينها؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. من الذي يخاطبنا؟ الله. ده بيكلمك انت بيكلمني انا. والله لازم كل آية بتقرأها بتكلمك انت، ربنا بيكلمك انت بيقول لك لئن شكرتم لأزيدنكم. فعايز الزيادة اشكر. ما نقص مال من صدقة. ذكرت لكم قصة قديمة لو تفتكروا كده، أخ كان معنا من طلبة العلم ومن أهل الصدق أحسابه كذلك ولو زكي على الله في بلدنا. في يوم جمعة كنا بنتكلم عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل وعجائب الصدقات، فالأخ حكى لي القصة بعد الجمعة، يعني بعد الجمعة صلينا الجمعة ودعينا على الغداء عند أخ قريب من المسجد، والأخ كان معايا. خرجنا كده ماشيين في الطريق، استأذن مني قال لي شيخ بس قال لي تليفون، استأذن منك ربع ساعة وإن شاء الله هحصلك عند الأخ. قلت له ماشي. راح ورجع، اتغدينا ولقيته كده متأثر جدا أثناء الغداء. فقول له مالك حبيبي؟ خير يا فلان؟ اسمه هاني، هاني عمر، ولعله يسمعنا إن شاء الله، أبو عبد الملك. قال لي يا شيخنا والله وانت بتتكلم في الخطبة حدث عني صراع نفسي عجيب جدا. وازع الإيمان قال لي بعد الخطبة دي امطلع كل اللي في جيبك من أموال بدون ما تعد وحطه في صندوق المسجد، كل اللي في جيبك. ده أول لقطة إيمانية. بقول لك فجأة رح جاني كده وسواس، طب وهتروح إزاي؟ الأخ ساكن في منطقة اسمها جسر السويس والمسجد كان في الشرابية. الأخ معاه سيارة، فبيقول لي راح على طول وزع اليمين قال له إيه؟ معايا سيارة. طب يمكن البنزين يخلص في الطريق. قلت لا، أنا الحمد لله مفولها. ده هو بيقول لي صراع أثناء الخطبة، شرد بقى هو صراع يمين شمال عمال يصارعني. عزمت وقلت والله بعد الخطبة لطلع كل اللي تجيبه وحطه في الفيديو. خلاص مش عايز وساوس. قاعد أثناء الخطبة يقول لي والله يا شيخنا بعد الجمعة بدون ما أفكر رحت على صندوق مصر حطيت إيه في جيبي وطلعت كل اللي في جيبي. بيقول لي أنا فاكر إن كان حوالي 200 جنيه أو وشوية كسور. يقول لي لما خرجت مع حضرتك جاني تليفون، الأخ ده شغال في تجارة الخردة، النحاس والنحاس والمعادن. بيقول لي ابن عم شريكي في العمل اتصل بيا وساكن جنب المسجد، قال لي تعالى بسرعة في بيعة كويسة. قال لي كان في شوية خردة بقالهم يجي سنتين مركونين في المخزن مش عايزين يتباعوا. بيقول لي والله بعد الجمعة اتباعت البيعة دي. بيقول لي تعالى خد نصيبك. قال لي الربح كام؟ حوالي 400 جنيه. عشان كده بكى. بيقول لي في الحال ده انا طلعت 200 قال الضعف على طول ربح. صدق رسول الله ما نقص مال من صدقة. لما بتيجي تطلع إبليس واقف لك ويشاور لك كده العيال يا مستقطر الزمن أكتر. طب أصل بص خلي بالك. طيب الخايب يروح إيدي بص بص في جنبه مش عايزة تب افردها عشان ربنا يكرمك. لا ازاي عمالها حريص على الدنيا ويكنز ويحط وبعدين هتموت وتسيب هتسيب ده كله وراك واللي وراك مش هيعمل لك حاجة. اللي وراك هياخد على الجاهز الورثة. ها الأب مات اعمل له صدقة جارية الحية ولا من الميت. صح عنده حق. إذا كنت أنت ما كانش خير ليك في نفسك يبقى هتطلب غيرك يعمل لك الخير. أنت ما عملتش لنفسك. صح عايز غيرك يعمل لك. يا أخي أنت بتهرج. اصحى يا شامل اصحى يا شامل. فبقول لك الحق نفسك قبل الموت واخدم نفسك وقدم لها الخير عشان تلقاه بعد الموت. ها الزوجة هتتزوج اعمل حاجة يا عم الحاج انت عارفين. ويجي لابنك زوج ام ويشغله عنده خدام ومالك يتمتع بغيرك وانت اللي هتتحاسب عليه. فاكرين قصة المغربي؟ يقول لك كان واحد دخيل قوي في المغرب. دي حد قصة اخ حكى لي حقيقة يعني. يقول لك ماسك على نفسه بشكل لما جاله مرض الانيميا الضعف والهزال وحالته بؤس اضطر يروح للدكتور يكشف للطبيب. قال له ده انت عندك لازم تاكل لحم فيتامينات. ده انت ما عندك ضايع خالص. فبالعافيه انا اروح اجيب لحمه. راح يجيب نص كيلو لحمه نص كيلو. فرايح كده عند الجزار اللحام يديني نص كيلو نص كيلو. عيتك سودة وانت مريض كمان. المهم هو لسه هيقطع له واحد دخل للجزار اديني الفخدة دي واديني الفخدة دي وهات لي الحتة دي والسن ده ومش عارف الأومليت ده مش عمال يشكل هياخد له جعج. فالجزار طبعا دي ده نص كيلو. قال استنى انت يا حاج شويه الله يكرمك شوف ده انت ده نص كيلو اعمل حاجه هتعب نفسي على ايه استنى انت شويه. وعمال يقطع بقى للتاني بمزاجه ويشفله ويظبط له وكذا وكذا بياخد عجل اهو. فصاحبنا البخيل ده بيقول ياه بنادي للجزار الراجل ده ايه ده عنده اموال قد ايه ده. قال له الراجل ده له قصه عجيبه جدا. قال له خير. قال له عارف الراجل ده قال له بيشوف الجماعه البخلاء اللي بيكنزوا الاموال ينتظر لما واحد بخيل يموت يروح هو يتزوج مراته وياخد ماله يشتري بيه لحم. يا ابن الايه لعيب ما عارف البخيل ده عمال يكنز مع السلامه مات يجري على عشان ياخد بقى. ما هو في مثل يقول لك مال الكنزي للنزهي. تعرفين كده مال الكنزي للنزهي يعني اللي عمال يكنز المال ما بيصرفهوش بيجي واحد بقى صاحب مزاج بعد منه ياخده ويصرف براحته بقى. وياما اولاد يا جماعه كان ابائهم بخلاء ومضايقين عليهم وكنزين المال كانوا يتمنوا موتهم لما مات الحمد لله غار ده كان مضيق علينا هاتوا بقى وينطلق. فبقول لك الحق نفسك قدم لنفسك قبل الموت وقبل الفوت. من بعدك مش هيعمل لك ده ان افتكرك ودعا لك دعوه يبقى كويس يبقى ولد بار يعني. انما هيطلع لك صدقه جاريه. وحكيت لكم قصه الاخ والله جاني المسجد بيبكي ابوه مات شيخنا انا عايز اعمل له عمل ينفعه بعد الموت. قلت له خير حبيبي، عايز في نعمل له صدقه جاري. قال لي ماشي نعمل له صدقه جاري. قلت له هو ساب امواله كده؟ قال لي اه الحمد لله ووزعنا الميراث وفق الشرع الحمد لله. طب عايز تعمل له صدقه؟ قال لي اه اعمل له صدقه جاري. قلت له خلاص المسجد محتاج مبرد، كان عندنا برضو مسجد بتاع الشرابيه ده، مبرد ده بحالي 1000 جنيه ثلاجه ميه يعني كده بتتحط كده اللي فوقها بتاع ال إزازة المياه المقلوبة دي عارفينها؟ بتاع كده بألف، كان عندنا زمان بألف جنيه يعني بحوالي 150 يورو. قاعد يفكر كده قال لي ما ينفعش أجيب له قلتين. القلة بجنيه، قلة فخار بتاع كده لأبوه. أبوه أبوه اللي سالب ماله وهو خد المال ميراث، مش عايز يجيب له مبرد صدقة جارية على روح أبيه. يبقى أنت معتقد يا اللي بتكنز المال إن ابنك هيعمل لك من بعدك؟ إذا كنت أنت ما كانش لك خير في نفسك فهل تطلب من غيرك أن يكون له خير فيك؟ أبدا. إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صابر، يصبر. المرأة السوداء اللي ذكرها ابن عباس في حديثه، ألا أخبركم بامرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. بيجي لها الصرع، مرض كده نسأل الله العافية، إما أن يكون مرضا بدنيا عضويا وإما أن يكون عن طريق الجن، فادعوا الله لي. قال لها النبي إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. شوف التخيير العجيب جدا، دعاء النبي مستجاب، إن دعا لها برئت بأمر الله. ولكن شوفوا عايز انقل النقلة الإيمانية، إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. ماذا قالت المرأة؟ لو أنت بقى لا ادعيلي ادعيلي يا رسول الله ادعيلي، أنا عايز أخف وأنا ناقص ادعيلي. لكن شوفوا المرأة السوداء دي بقى قالت أصبر ولي الجنة يا رسول الله، أتحمل أصبر وأدخل الجنة، لأنه عارفين الدنيا قصيرة لكن الجنة سرمد نعيم دائم. الله أكبر. قالت ولكني أتكشف. شوف حرص المرأة على ستر العورة والعفة، مش نساء اليوم اللي بتتعرى بالهوى. شوف دي خايفة أثناء المرض عورتها الدائم إن بيجي لها الصرع، ولكني أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. قال الرواة فكانت لا تأتيها نوبة الصرع إلا وهي ساجدة بين يدي الله رب العالمين. الله، الصبر، الصبر على ضيق الرزق، صبر على المرض، صبر على فقد الأحباب. اصبر واحتسب، اصبر على عقبات الحياة مشكلات الحياة، اصبر اصبر يا جماعة. ده لكل عمل حساب معلوم مقدر في الشر وثواب معلوم، حسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي لأ، دي بقى سيبها لله. عشان كده لأن الصيام في صبر، خلي بالك قوي في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. ده ما حدش يعرف بقى صبر غير مين؟ الله. فباب الصبر ده جماعة باب عظيم جدا. وإذا ابتلي صبر، طب وإذا أذنب استغفر، كن رجاعا إلى الله عز وجل، استغفر توب إلى ربك، كن عوادا إليه باستمرار. فدي علامة سعادة إيه؟ العبد. إذن البشارة لأهل الإيمان وأهل الصدق وأهل الشكر وأهل الصبر بالحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الجنة. طب النقيض بقى بالحياة الضنك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. وإن رأيتهم ظاهرا عندهم من أصناف الرزق، قال وأنزل معهم الكتاب بالحق وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب الإلهية فهو حق، يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، يبقى اللي عايز يسلم من الاختلاف يرجع للشرع، يرجع للكتاب والسنة، فهما عصمة من كل زلل، وفيهما النجاة من الاختلاف المذموم. انت تحتكم للحق والدليل فارجع. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما أخبر النبي. حصون النجاة يا جماعة. قال: وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف والتنازع إلى الله وإلى رسوله. ولولا أن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ردوه إلى الله، إلى القرآن، طب إلى رسول، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى رسول في حياته، وإلى سنته من بعد وفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، يعني الكتاب يقتضي الاجتماع وعدم الاختلاف، أخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرت الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات، بعد علمه والأدلة القاطعات، وضلوا بذلك ضلالا بعيدا. فهدى الله الذين آمنوا، الله، شوف المنة العظيمة أوي دي يا جماعة، من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق. فكل ما اختلف فيه، كل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب، هدي للحق في هذه الأمة بإذنه، أي بإذن الله تعالى وتيسيره لهم ورحمته. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى، وإقامة حجة على الخلق، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. يبقى من أراد العصمة من الاختلاف والفرقة فعليه بالكتاب والسنة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة لأهل العلم من الثقات، من أهل الفهم والسداد، لكتاب الله ولسنة رسول الله، فبهم تضاء البلاد، وبهم تستقر البلاد، وبهم يرفع الظلم عن العباد، بالحجة القاطعة من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.